إسلامي أن إيران تقف بصلابة في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم، مشيرا إلى أن قوات التعبئة الشعبية والمقاومة التي انطلقت من الجمهورية الإسلامية امتدت إلى مختلف أنحاء العالم وتزداد قوة يوما بعد آخر. وشدد آية الله السيد علي الخامنئي في كلمة موجهة إلى الشعب الإيراني مساء اليوم على ضرورة تعزيز دور التعبئة وتمجيد هذه القوة الشعبية سنويا لما تمثله من ركيزة أساسية في صون الهوية والدفاع عن البلاد. وأكد قائد الثورة أن الأعداء لم يحققوا أي هدف من أهدافهم خلال العدوان الأخير على إيران، مشيرا إلى أنه حتى الفئات التي كانت تعارض النظام وقفت في الحرب إلى جانب نظام بلادهم، ما يثبت قدرة النظام على الصمود بقوة. وختم آية الله الخامنئي رسالته للشعب الإيراني بالدعوة إلى الاتحاد أمام الأعداء وبتقديم الدعم لرئيس الجمهورية والحكومة التي تحمل عبئا ثقيلا. لنستمع إلى جانب من حديث السيد الخامنئي في هذا الشأن.
في الحرب، حرب 12 يوما، هذه الحرب التي أفشلت الولايات المتحدة وأفشلت الكيان الصهيوني، وبلا ترديد وبلا تردد قاموا بالعدوان، لكنهم تعرضوا للفشل، والمعنى الحقيقي لكلمة الفشل، لقد أجرموا لكنهم عادوا بيد خاوية ولم يصلوا لأي هدف من أهدافهم. وكما يقال، الكيان الصهيوني لعشرين عاما كان يخطط ويحذر لهذه الحرب، والبعض نقل أن الكيان عشرين عاما كان يخطط لشن حرب على إيران، وكان يريد أن يحرك الناس ويساعدونه ليحاربوا النظام. هذا كان المخطط، لكنه عاد بيد خاوية وانعكست المعادلة وفشل الكيان الصهيوني وفشلت أمريكا. وحتى الذين كانت لديهم خلافات مع النظام لكنهم وقفوا إلى جانبه، وحدثت حالة من الاتحاد العام والتي حافظت على هذا النظام. لدينا نعم خسائر كبيرة، فقدنا الكثير من الأحبة، وهذه هي طبيعة الحرب، يقتلون ويقتلون، هي الآية الكريمة في القرآن الكريم. طبيعة الحرب هي هذه هي، لكن الجمهورية الإسلامية أوضحت أنها وبينت أنها هي كانون القوة، واستطاعت أن تقف بكل قوة أمام الأعداء، وأفشلت كل الصخب والوهم للأعداء وكل الخسائر التي منيوا بها، هي حتى الخسائر المادية كبيرة جدا. نحن أيضا تعرضنا للخسائر، لكن الأعداء هم منيوا أكثر بخسائر أكبر بكثير.
قال مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي أنه في حال اندلاع مواجهة جديدة، فإن مطلب قوات التعبئة الشعبية هو عدم وقف الحرب قبل القضاء التام على الكيان الصهيوني. جاء ذلك في تصريح للعميد نقدي خلال مناورة اقتدار التعبئة في محافظة خراسان الرضوية، حيث اعتبر أن التعبئة تشكل تشكيل استثنائي لا نظير له في العالم، ويمثل المعنى الحقيقي للجمهورية الإسلامية والديمقراطية الدينية. وأشار إلى أن سر تجاوز إيران لكل الفتن والمؤامرات كان في الحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي، مؤكدا أن الشعب تحمل كل الصعوبات من أجل استقلاله وكرامته. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أهم قاعدة للتفاوض هي الابتعاد عن النزعة الاستعلائية ورفض أي سلوك يقوم على الإملاء، مؤكدا أن التفاوض يختلف جذريا عن تلقي الأوامر أو كتابة ما يملى. وأشار عراقشي إلى أن زيارته لفرنسا تأتي في إطار سلسلة المشاورات المستمرة بين طهران وباريس في مختلف الملفات، بما فيها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والبرنامج النووي والموضوعات الأوروبية ومن ضمنها أوكرانيا. وأوضح أن محادثات مفصلة جرت في باريس بشأن البرنامج النووي الإيراني، عرض خلالها عراقشي الموقف الإيراني بشكل واضح لكنه وصف ظروف التفاوض الحالية بأنها غير مواتية بسبب النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة والذي يجعل إجراء مفاوضات متوازنة ومنصفة أمرا غير ممكن حاليا. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى باريس نتوقف عند التقرير التالي.
مجرد اللقاء بعد الفطور اعتبر نجاحا في حد ذاته للسيارة بحسب الإعلام الفرنسي، وهي في تقديرهم أولى خطوات نزع فتيل الخلاف بين باريس وطهران. أما النجاح الأكبر فهو قدرة الدبلوماسية الإيرانية على إيصال فكرتها بالكامل في شتى القضايا. وللإعلام الفرنسي وضح عراقجي رؤية بلده:
نحن جاهزون دائما للتفاوض، لكن لمفاوضات حقيقية وجدية. فالتفاوض ليس مجرد فرض إملاءات، وعندما تكون الحكومة الأمريكية مستعدة للتخلي عن رغبتها في فرض الشروط، عندها يمكن أن تكون المفاوضات رابحة للطرفين. وفيما يخص لبنان، فنحن لا نتدخل في شأنه الداخلي، والجيش اللبناني وحزب الله هم من يأخذون قراراتهم بأنفسهم.
الإعلام الفرنسي اغتنم زيارة عراقجي وسنحت له الفرصة للاجتماع معه على مائدة فطور في الدائرة 17 في باريس، واشترك الحضور مع التوجهات السياسية اليسارية التي ثمنت مجهودات باريس وتدعو لمزيد من الحوار لفض الخلافات بين إيران وفرنسا ومن خلفها أوروبا.
اليسار يثمن مجهودات فرنسا التي تلعب دورا هاما في القرار الأوروبي وفي الأمن الدولي، ونطالب بلعب الوساطة دوليا لحل التصعيد في الملف النووي الإيراني.
حوار تحدث فيه الصحفيون عن كل المحاور تقريبا، وخرج فيه المثقفون بأجوبة كانت تتسم باللبس مع فتح آفاق تعاون علمي وأكاديمي وثقافي.
نحن كباحثين فرنسيين سعدنا كثيرا بدعم التعاون بين البلدين، نسعى للعب دور مهم في تبادل الكفاءات الذي تم الحديث عنه، وخاصة في مجال العلوم والثقافة.
في خطوة دبلوماسية ناجحة تركت طهران الكرة في ملعب الأوروبيين لإبراز حسن نيتهم في الوصول إلى اتفاقيات واقعية مع الجانب الإيراني.
غيبت الكاميرا إذن ليكون لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالصحافة الدولية أقل رسمية وأكثر ودية. فتح خلاله الوزير الإيراني للحاضرين قلبه كاشفا عن الجمهورية الإسلامية التي يجب أن يعرفها العالم، التي لا تبادر بالعدوان ولكنها لا تتوانى في الدفاع عن حقوقها وعن أمن مواطنيها.
أكدت منظمة العفو الدولية أن الإبادة الجماعية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف مطلقا، مشددة على ضرورة أن لا ينخدع المجتمع الدولي بالمظاهر الشكلية لوقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين في القطاع ما زالوا يخضعون لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم ماديا في ظل استمرار سياسات الاحتلال الوحشية، بما في ذلك تقييد دخول المساعدات الأساسية والخدمات الحيوية. وبحسب ما أعلنته العفو الدولية، فقد استشهد ما لا يقل عن 374 فلسطينيا بينهم 136 طفلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع. استشهد فلسطيني عصر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حصارها منزلا في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين شمال الضفة الغربية. وأعلن جيش الاحتلال أن وحدة المستعربين تنفذ عملية ميدانية داخل جنين، مشيرا إلى أن مروحيات قتالية توفر غطاء جويا لوحدات الكوماندوز المنتشرة في الموقع. من جهة أخرى، أصيب 5 فلسطينيين مساء اليوم إثر اعتداء الاحتلال عليهم في بلدة طمون جنوبية محافظة طوباس شمالية الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رونالد فريدريك أن المخيمات الفلسطينية شمال الضفة تحولت إلى مدن أشباح، مؤكدا أن الدمار فيها مستمر بلا هوادة منذ أكثر من 10 أشهر. اقترح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانونا يتيح للمستوطنين طرد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير الزميل فارس الصرفندي من رام الله المحتلة.
هذه الحكومة برئاسة نتنياهو تقلب الأوراق وتفتح بالمندل والكف بحثا عن أي إجراء يساعدها في ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين. العقل الإسرائيلي في الساعات الماضية تفتق عن فكرة قدمت للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية لتتحول مستقبلا إلى قانون يسمح للإسرائيليين بالتملك في الضفة الغربية.
هذه خطوة تتيح حتى للفرد الطبيعي الإسرائيلي أن يشتري 100 متر في أي مكان يريد، أن يشتري أي عقار حتى لو غرفة زراعية أو غرفة سكنية في أي موقع، وهذا يتيح للمستوطنين أن يبذروا بين تفاصيل الحياة الديمغرافية الفلسطينية والواقع الجغرافي للفلسطينيين، وهذا يؤثر على تهويد الضفة الغربية.
خطوة متقدمة نحو ضم الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، هذا ما يراه الكثير من المراقبين والمتابعين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. القانون الذي يحتاج إلى إقراره من قبل الهيئة العامة للكنيسة بثلاث قراءات يسعى إلى فرض أمر واقع في الضفة من خلال السماح للمستوطنين بالتملك الشخصي، وهو ما يمكن تفسيره بأن الاحتلال انتقل من مرحلة استيطان يدار من قبله إلى مرحلة إقامة دولة للمستوطنين على الجغرافيا الفلسطينية. قرار السماح للمستوطنين بالتملك هو الأخطر، لكنه لن يكون الأخير في المعركة التي تعيشها الضفة الغربية والتي تهدف إلى إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين. القانون يعني باختصار مستوطن يشتري أو يستولي بقوة السلاح على أمتار من أرض فلسطينية فينفي من حوله من الفلسطينيين، وبعد ذلك يقيم مستوطنة بأكملها فوق الأرض الفلسطينية وفي قلب المدن الفلسطينية.
إلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان بينها المحمودية واللجبور وأطراف اللويزة. وفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعرب صليم وبين سجد والريحان، كما تعرضت منطقة سردة جنوب مدينة الخيام لإطلاق نار مصدره موقع إسرائيلي مستحدث في تلة الحمامص اللبنانية. وفي سياق مواصلة الاحتلال انتهاكه للسيادة اللبنانية، تقدمت أمس آلية إسرائيلية من موقع العاصية العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وقام عناصرها بتفتيش أحد المنازل هناك. نبقى في الشأن اللبناني، حيث أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حق لبنان وشعبه بالقيام بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى كف يد العدو ويمنع تطاوله على حرمات الشعب وسيادته الوطنية. وفي بيان لها اليوم، حملت الكتلة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والسياسية في عدم إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على بلد مؤسس، ويتحمل مسؤوليته تجاه حفظ أمنه وحقه في استرجاع أرضه المحتلة. صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على قرار يندد بأنشطة قوات الدعم السريع في السودان ويضعها تحت مراقبة دولية، ما يمهد الطريق لإجراءات عقابية إضافة إلى إجراء تقييم عاجل حول استيفاء هذه القوات لمعايير الإدراج على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تحت قبة البرلمان الأوروبي صوت الأعضاء بأغلبية كبيرة على قرار يندد بأنشطة قوات الدعم السريع في السودان ويضعها تحت مراقبة دولية، ما يمهد الطريق لإجراءات عقابية إضافة إلى إجراء تقييم عاجل حول استيفاء الدعم السريع لمعايير الإدراج على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. البرلمان الأوروبي وإلى جانب إدانته للجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع، أكد على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددا على شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم مع رفض أي محاولة لإنشاء سلطات سياسية موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
نعلن الآتي: أولا، إعلان هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر.
في غضون ذلك وردا على الهدنة التي أعلنتها قوات الدعم السريع لمدة 3 أشهر من طرف واحد، اشترطت الخرطوم تنفيذ اتفاق جدة قبل الاتفاق على أي وقف لإطلاق النار. واشترط كذلك وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وفك الحصار عنها. بالتوازي أعلن الجيش السوداني استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع شريطة عدم التنازل عن انسحابهم إلى معسكرات خارج المدن. كما اشترط مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا على إرسال المرتزقة الذين يقاتلون مع الدعم السريع إلى دولهم دون تحديد، وتقديم العناصر التي ارتكبت جرائم للعدالة، ومن تبقى فمصيرهم التسريح أو الإدماج. واشنطن بدورها دخلت على خط الصراع السوداني ودعت على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط مسبقة.
بدأ باب الفاتيكان ليو 14 زيارة رسمية إلى تركيا تستمر 4 أيام. التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يشارك في فعاليات دينية لتعزيز الحوار المسيحي الإسلامي. وتأتي هذه الزيارة قبل أن يتوجه البابا إلى لبنان في جولة تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والدينية في المنطقة. وفي وقت سابق أعرب باب الفاتيكان ليو 14 عن أمله في أن يتمكن خلال زيارته إلى تركيا من التأكيد على مدى أهمية السلام بالنسبة للعالم أجمع. نددت جنوب أفريقيا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعادها من قمة مجموعة 20 المقررة عام 2026، وصفة الخطوة بأن عقابية ومدفوعة بالتضليل الذي يقوض التعاون العالمي. انسحبت لاعبة مصرية في رياضة الكيك بوكسينج من أمام منافستها الإسرائيلية، وذلك في مباراة ربع النهائي في وزن تحت 52 كيلوغراما، وذلك في بطولة العالم لهذه الرياضة والمقامة في أبوظبي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تقف بصلابة بمواجهة قوى الغطرسة، وأن قوات التعبية الشعبية تزداد قوة يوما بعد آخر. شهيد جديد برصاص الاحتلال في الضفة، والعفو الدولي تدعو العالم لعدم الانخداع بوقف إطلاق النار في غزة. طيران الاحتلال يشن غارات على عدة مناطق بجنوب لبنان، وكتلة الوفاة تؤكد حق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المعقد في المنطقة وتداخل المسارات السياسية والميدانية تبرز تساؤلات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. هل يتجه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة؟ ما مصير مفاوضات غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر؟ كيف ستؤثر تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر، موضوع برنامج فلسطين اليوم. طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لا مؤشرات حقيقية إلى تهدئة في المنطقة رغم كل الاجتماعات والحراك الدبلوماسي على أكثر من خط. الساحتان اللبنانية والفلسطينية كان لهما الحصة الأكبر من هذه التحركات، فيما يواصل العدو خرق قرار وقف إطلاق النار جنوبا وشمالا بالتوازي مع تصعيد متصاعد في الضفة الغربية. لبنانيا لهجة عالية أطلقها وزير الحرب في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس ملوحا بأن حكومته ستتجه إلى حرب جديدة على لبنان إذا لم ينزع سلاح المقاومة في نهاية العام. هذا التصعيد جاء في وقت استنفد فيه لبنان الرسمي كل الخطوات المتاحة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، تحرك على كل مستويات المراقبة والمتابعة، وأبدى استعدادا للتفاوض ووضع مستقبل سلاح المقاومة على طاولة البحث استنادا إلى نصائح المبعوث الأمريكي توماس باراك. لكن ردة تل أبيب بقي خارج إطار التشجيع، أقرب إلى اللامبالاة من دون أي ضمانات بأن التفاوض سيؤدي إلى انسحاب أو وقف للاعتداءات، خصوصا مع التجربة السورية التي تظهر محدودية الرهان على الضغوط الأمريكية والعربية والأوروبية للجم الخروقات. وفي سياق مواكبة التطورات وصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محذرا من مخاطر عودة التصعيد على الساحة اللبنانية. أما فلسطينيا فرغم الزخم الدبلوماسي والاتصالات المتواصلة إقليميا ودوليا لتثبيت التهدئة في قطاع غزة والتحضير للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال مفاوضات التهدئة تصطدم بعقبات جوهرية. القاهرة استضافت اجتماعات مع وفد حركة حماس، حيث شدد الوسطاء على ضرورة التزام الفصائل ببنود وقف إطلاق النار رغم استمرار انتهاكات الاحتلال. ومع غياب أي ضمانات واضحة يؤكد الوسطاء أن جهودهم مستمرة لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغط فعلي على تل أبيب، لكن من دون نتائج ملموسة حتى اللحظة. وبالتوازن عقد اجتماع ضم الوسطاء الضامنين للاتفاق من دون المشاركة الأمريكية بحضور ممثلين من مصر وقطر وتركيا، وتركز البحث على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن من دون خطط تنفيذية واضحة حتى الآن. وفيما الأنظار تتجه إلى غزة ومسار التهدئة، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية من اقتحامات وإغلاقات واعتقالات، وفي المقابل تتحرك فصائل المقاومة لرسم قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى كبح اعتداءات الاحتلال سواء في الضفة أو القطاع إذا ما تعثر مسار المفاوضات وفشلت مساعي التهدئة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، وفان الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
نبدأ من القضية التي أصبحت هي عنوان الأخبار في قطاع غزة التي تتعلق بمقاتلي حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يعلن يوميا عن قتل واعتقال أعداد من هؤلاء المقاتلين الذين حوصروا داخل مدينة رفح منذ شهر مارس الماضي. حركة حماس أصدرت بيانا أكدت فيه أن إسرائيل تنسب كل المحاولات لحل هذه الأزمة وأن حماس طرحت عدة مقترحات لإنهاء هذه القضية معتبرة أن قتل هؤلاء المقاومين هو خرق فاضح لملك وقت إطلاق النار وأنها تجري اتصالات مع الوسطاء وتطالب الولايات المتحدة الأمنية بتأمين خروج كريم لهؤلاء المقاتلين من رفح مرتبة على لسان كتائب القسام أن الاستسلام ليس في قاموسها. في ظل هذا الخرق الإسرائيلي في هذا الملف أيضا تواصل إسرائيل خروقاتها لملف وقت إطلاق النار في مختلف المناطق بقطاع غزة بدءا من شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة حيث غارات جوية ثلاث غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال وصولا إلى بلدة بيت لاهية التي استشهد فيها مساء أمس 2 من المواطنين الفلسطينيين وصولا إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة قصف إسرائيل مدفعي شرق مخيم مدريج ونصف مربع سكني وراء الخط الأصفر إضافة إلى ما يجري في مدينة خان يونس التي تتعرض لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى بلدة بني سهيلة وعبسان. وقتل جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية أيضا شاب فلسطيني حاول العودة إلى البلدة. غارات جوية أخرى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تخضع لسيطرة كاملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتكمل الزوارق الحربية الإسرائيلية دائرة القصف على المواطنين الفلسطينيين الذين يقتربون من ساحل البحر في رفح وخان يونس. إذن خروقات إسرائيلية بالجملة خلفت حتى هذه الساعة على مدار أشهر أو 45 يوم من وقت إطلاق النار 350 شهيد على الأقل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ نضال زهوي، سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز أبحاث الأنترو استراتيجيا من بيروت معنا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بك،
حياكم الله. سيادة العميد، إلى أي حد يمكن لتهديدات الاحتلال الأخيرة أن تعيد لبنان إلى دائرة المواجهة المفتوحة؟ يعني وأيضا يعني ما مدى واقعية الحديث عن حرب جديدة في ضوء المعادلات الإقليمية الحالية؟
يعني انطلاقا من آخر نقطة يجب التفصيل هنا ما بين حرب مفتوحة وضغط من خلال سلاح الجو. يعني السيناريو المطروح هو أن يكون هناك قصف من قبل سلاح الجو باتجاه لبنان، وهذا أمر واقعي، ولكن الأمر الغير واقعي هو أن يكون هناك حربا مفتوحة، يعني هناك برا وبحرا وجوا، وهذا يوجد استحالة في كل التفاصيل في كل المجالات. هناك محددات كبيرة للكيان الصهيوني بأن يقوم بهجوم بري لأسباب تخص جهوزية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أنه كافة المناورات التي حصلت اليوم هي حصلت بمنطق دفاعي، واليوم حتى في هذه الفترة وأثناء التهديدات القائمة هناك تحصينات تعاد بناء وهكذا تحصينات دفاعية على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة وليست هجومية. لذلك ما أقوله أن حرب مفتوحة بالمطلق هي كلمة كبيرة جدا، ولكن من الممكن أن تكون هناك زيادة في الاستهدافات الجوية للأراضي اللبنانية، إن كان للضغط على المقاومة وللضغط على الدولة اللبنانية بغية الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن كلمة حرب مفتوحة هي هي جدا كبيرة، وكلمة أن تكون هناك حربا بشكل عام هي كبيرة، ولكن المسألة ستكون على مستوى سلاح الجو، وهي أصلا لازالت قائمة ولكن بوتيرات مختلفة ما بين تخفيف الوتيرة وزيادة الوتيرة، وأعتقد بأن هذا الذي سيحصل هو زيادة وتيرة أكبر، وطبعا استهدافات بكميات كبيرة بخلال فترة بسيطة للحصول على المفاوضات مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن بهذه الحالة يعني المحدد الأول والأخير هو صواريخ المقاومة وسلاح المقاومة، وسيكون السيناريو قريب وشبيه بالسيناريو الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني، لأن التراشق هو ما بين صواريخ من المقاومة وسلاح جو، ولكن بفارق بسيط بأن المسافات هي قريبة جدا، تعطي أفضلية لسلاح الجو وتعطي أفضلية كذلك للصواريخ بأنها لم تكن بعيدة المدى حتى تصل إلى الكيان الصهيوني.
طيب، ما الخيارات السياسية والأمنية المتاحة أمام الدولة اللبنانية؟ طبعا في ظل غياب ضمانات دولية لوقف الاعتداءات، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقع لبنان التفاوضي وعلى معادلة الردع القائمة؟
سيد الكريم، يعني المسألة الفرص السياسية هي اليوم غير متاحة حقيقة، لأن العدو الصهيوني بغطرسته معتمدا على كل خطوط الجهد التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأن يملكها الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. الخيارات الدبلوماسية هي ضيقة جدا، والخيارات السياسية هي ضيقة جدا، إما الاستسلام أو الحرب. وبهذه الحالة يعني صحيح أن هناك بعض المسؤولين في لبنان يتعاطون مع المسألة على أساس أنهم سيستسلمون للكيان الصهيوني، ولكن يوجد رادع مهم بأنه المقاومة لن تقبل بهذا الاستسلام ولن تقبل بأن تكون مهزومة دون هزيمة. يعني المسألة اليوم يعني هي متعلقة بشخصية واحدة، شخصية معنوية واحدة، وهي المقاومة وحزب الله. عندما يرفض ترفض هذه المقاومة وهي التي تمتلك السلاح اليوم، معنى ذلك أنه لن يكون هناك فرص حقيقية للاستسلام، ولا يوجد يعني بالاتجاه المعاكس. يعني إذا كنا قلنا نقول للعدو لا يوجد فرص للسلام، إذا كان العدو الصهيوني هو من يريد ويريدنا المستسلمين، ولكن بدون أوراق القوة لا يمكن حتى تحقيق السلام في المنطقة.
طيب، في المقلب الفلسطيني كيف يمكن أن تؤثر الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة على فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي ما العقبات التي تجعل تنفيذها أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟
منذ البداية كنا على منبركم الكريم كنا نقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق المرحلة الأولى ولن يكون هناك مراحل أخرى، وبدأ اليوم الحديث يعني حتى من خلال مجلس الأمن الضغط على أن تبقى هذه المرحلة هي مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من غزة. اليوم حتى في مجلس الأمن قد وقعت على أساس أنها مناطق صفراء وخضراء وحمراء، وبهذه الحالة يعني أعتقد بأن الانسحاب من المناطق الخضراء هي أصبحت شبه مستحيلة بدون سلاح المقاومة، بدون قدرات عسكرية. الحديث عن حتى سلام لفلسطين المحتلة مؤضيفة به من بند أدرجت تحت بند وقد يعني حتى هذا الوعد هو ليس مضمونا، يعني لا يمكن ضمانته. اليوم ما يريده الصهيوني والأمريكي هو خطة جديدة وبديلة بعد طبعا لبنان الملف الفلسطيني، يعني عاد في لبنان من خلال استهدافات اليومية، ولكن يعني بوتيرة عدد شهداء أكبر من لبنان. معدل عدد الشهداء كان في خلال المعركة 50 يوميا، اليوم هي بين 8 و10 يوميا، معنى ذلك أن المعركة لازالت قائمة، ولكن من جانب واحد هذه هي العقبات الحقيقية لتحقيق السلام في فلسطين المحتلة وخصوصا في غزة. وما يحصل اليوم هو لا يوجد مرحلة ثانية، يعني حتى لا نحلم بمرحلة ثانية، يوجد خططا لتثبيت الأمر الواقع من قبل الأمريكي والإسرائيلي.
نعم، في هذا السياق سيادة العميد، هل يملك الوسطاء الإقليميون والدوليون أدوات ضغط حقيقية قادرة على إنعاش مسار التهدئة، أم أن جهودهم تبقى محكومة بسقف المواقف الأمريكية؟
طبعا محكومة بسقف المواقف الأمريكية، يعني ما شهدناه من تحرك عربي وإسلامي وحتى دولي في مجلس الأمن عندما أقرت خطة ترامب، وهو أصلا كان يرفض أن تقرب في مجلس الأمن، ولكن رفض الدول بإرسال قوات لفرض السلام في غزة، هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل وتأخذ مشروعية العمل. ولكن ماذا كانت مستوى قدرة التأثير لكل الأنظمة الإسلامية؟ أدخلوا بندا واحدا، وقد نسعى إلى تحقيق دولة فلسطين، وقد هذه يعني لا حملات أوجه وحملات أصلا قد يكتنفها الأمريكي والإسرائيلي بالمطلق، ولا يريد أن يدخل فيها بأي تفصيل. يعني استسلموا وخد، فعدم الاستسلام لا يعطي هذه النقطة إيجابية. ثانيا بالنسبة للموضوع، يعني الوسطاء الدوليين، يعني حتى روسيا ذهبت ووافقت رغم أنها كانت في البدايات يعني تقدم مشروعا آخر إلى مجلس الأمن، ولكنها صوتت مع القرار الأمريكي سبعدا لما تريد مصالح خاصة في مناطق أخرى في هذا العالم.
طيب برأيكم إلى أي درجة تمارس واشنطن ضغطا فعليا على تل أبيب لوقف التصعيد؟ هل ما زالت الإدارة الأمريكية قادرة على إدارة هذا الملف باختصار لو سمحت؟
نعم سيد الكريم، هي الوحيدة التي تدير هذا الملف، ولكن أي هي الوسائل الضغط التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الصهيوني؟ هناك تناهي كاملا في المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لا يوجد مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا عندما تتعارض هذه أي مصلحة مع مصلحة الكيان الصهيوني. نعم هناك يعني انتفاضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، نأمل أن تغير سياستها خلال هذه الانتفاضة، ولكن لا يبدو أن في خلال فترة حكم ترامب سيكون هناك تبديل في رأي اتخاذ رأي، طبعا دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تتناهى كليا مع مصالح الإسرائيلية، والمصالح الإسرائيلية تتناهى من المصالح الأمريكية، لا يوجد أو الضغط، بل يوجد تنسيق حتى في إدارة العمليات العسكرية.
طيب إلى أين تتجه الضفة الغربية بظل التصعيد اليومي من اقتحامات، إغلاقات، اعتقالات وما إلى ذلك؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة الشعبية تعيد تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي باختصار لو سمحت دكتور؟
لكسب الوقت، نعم الضفة الغربية تقسم إلى أجزاء لكي يتسنى للعدو الصهيوني قضمها قطعة بالقطعة قطعة. نعم لا يمكن لهذا التقسيم أن يستمر، لأن الشعب الفلسطيني لازال حيا ولازال قادرا على أن يقوم بانتفاضاته، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل اليوم وسيحصل غدا إن شاء الله.
وبالتالي في النهاية، يعني كيف يمكن للمشهد الحالي في لبنان وغزة والضفة الغربية أن يعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة، وما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار الأحداث خلال الأشهر المقبلة؟
الأشهر المقبلة الوقت ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وكسب الوقت هو لمصلحة محور المقاومة. لا أعتقد بأن مصلحة لأحد محور المقاومة أن يتفرد العدو الإسرائيلي والأمريكي في مشهد أي منهم اليوم. إذا لم يكن هناك مواجهة على مستوى محور المقاومة من إيران، من طهران إلى بيروت إلى غزة، سيكون هناك طبعا استكمال استغلال للسياسة الأمريكية في كل المنطقة إذا اتحدت هذه القوى والقدرات المناهضة لمشاريع الأمريكية والصهيونية في منطقة جنوب غرب آسيا، مؤكدا سيكون هناك انتصارا كبيرا وتحقيق نتائج حتى نحن لا يمكن أن نتوقعها.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز أبحاث الأنتروستراتيجية من بيروت.
هذه فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. شهداؤنا قادتنا نهج الوفاء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء. يا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والنامون. أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز أبحاث الأنتروستراتيجية من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر واتجاه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة ومصير المفاوضات في غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر، وأيضا تأثير تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 10:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. ونبدأ من غزة، حيث أكد تحليل رقمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو نصف أهالي القطاع لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا، النصف الآخر يحصل على وجبة واحدة فقط، وهو ما يعكس أزمة غذائية حقيقية تتفاقم مع محدودية الموارد. التقرير أشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانقطاع الدعم الدولي يزيدان من صعوبة توفير الغذاء بشكل مستمر. المنظمات الإنسانية دعت إلى تدخل عاجل لتقديم مساعدات غذائية للقطاع الذي يعاني منذ سنوات. الأرقام تعكس تأثيرات العدوان الأخير على قدرة الأسر الفقيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
قلب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الطاولة على مزاعم منسق أعمال حكومة الاحتلال الصهيوني الذي روج لأرقام قال إنها تثبت تدفق المساعدات وتوزيع 1,400,000 وجبة يوميا في القطاع، بينما يعيش السكان تحت سياسة التجويع الممنهجة. وأكد المكتب أن الأرقام الصهيونية نفسها تكشف جريمة التجويع، وبالتحليل أوضح المكتب أن الأرقام المدعى بها تعني إدخال 560 طنا من الغذاء يوميا، وهو أقل من ربع الاحتياج اليومي الأدنى للسكان المقدر ب 2400 إلى 2600 طن. وبحسب أرقام المكتب فإن نحو 42% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا، في وقت يحصل النصف الآخر على وجبة واحدة فقط. كما فند المكتب ادعاء توزيع 3,500,000 رغيف خبز يوميا، مشيرا إلى أن حصة الفرد هي رغيف ونصف فقط، وهي كمية غير كافية إطلاقا، خاصة للأطفال الذين يشكلون أكثر من 1,000,000 نسمة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التحكم بحركة البضائع والمعابر والمساعدات القادمة إلى غزة أن الاحتلال يمارس سياسة تقنين الغذاء ويتعارض مع البروتوكول الإنساني، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لضمان التدفق الكامل والكافي للمساعدات. وتعد تصريحات الاحتلال اعترافا رسميا وصريحا بتجويع مليون إنسان يوميا وارتكاب جريمة قانونية واضحة تتمثل في تقنين الغذاء والتحكم بمساره.
بشكل ممنهج دمر جيش الاحتلال قطاع التعليم في غزة بالكامل وترك أكثر من 700,000 طالب أمام مستقبل مجهول. وفي مواجهة هذا الاستهداف المباشر للأجيال يستعيد الغزيون الكتاتيب القديمة ويحولونها إلى مدارس في خطوة لقطع الطريق على سياسة التجهيل التي يفرضها الاحتلال. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
إبادة جماعية ممنهجة تعرض لها قطاع التعليم في غزة. أكثر من 500 مؤسسة بين مدرسة وجامعة خربها جيش الاحتلال على نحو كلي أو جزئي.
ما نال المؤسسة التربوية من تدمير جميع مخدراتها، جميع مدارسنا. عندما نتحدث هنا في مديرية شرق غزة، نطاق مديرية شرق غزة، تم تدمير أكثر من 90% من مدارس مديرية شرق غزة تدمير كامل، وال10% المتبقية ما بين أضرار بليغة إلى متوسطة. لم تسلم أي مدرسة ولا مبنى تابع سواء للمديرية من التدمير.
أمام هذا الواقع المعقد وفي ظل سياسة التجهيل المتعمد، ينفض الغزيون الغبار عن الكتاتيب القديمة. هنا في مقام السيد هاشم في البلدة القديمة بغزة تفتتح المدرسة القرآنية التعليمية للمئات من الطلاب.
I hope you are well and enjoy forever. أنا بتمنى أنكم تكونوا مبسوطين.
هنا نحن في مدرسة السيد هاشم، لدينا هدف وسعي إلى محاربة سياسة التجهيل وقتل العلم من خلال قتل العلماء وتدمير المدارس والجامعات. هنا نعيد افتتاح نقطة تعليمية في مسجد السيد هاشم، هذا المسجد العتيق الأثري القديم في البلدة القديمة في حي الدرج الذي يبلغ عمره أكثر من 500 عام. هنا نعود للحياة، نعود للعلم، نعود لبناء الجيل.
شعور حلو طبعا، لأنه أنا رجعت للمدرسة، رجعت للصبورة، للمقعد تبعي، رجعنا لأصحابنا، رجعنا لأيام زمان. كنا نوقف على دور المية، على التكية، نكسر خشب، نولع نار. هلقيتها مع وقف الحرب يعني صار في أشياء أحسن بكتير. يعني
إعادة عجلة التعليم إلى مسارها بعد عامين من تعثرها في ظل واقع منهار تبدو مهمة صعبة، إلا أن إرادة إنقاذ الجيل من الضياع وكسر سياسة التجهيل تتجاوز كل العقبات.
سلاما للجراح نازفا، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. وإلى الضفة الغربية، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة الليلة وفجر اليوم الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس تصعيدا كبيرا في عمليات الاقتحام والاعتقال والدفع بتعزيزات عسكرية وسط مواجهات واعتداءات طالت طواقم طبية ومواطنين، فيما واصل المستوطنون إقامة بؤر استيطانية جديدة. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة طوباس وبلدتي عقابة وطمون بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات مستمرة في المحافظة، واعتقل عدد من الشبان بعد اقتحام منازلهم، بينما انتشرت قوات راجلة في عدة مناطق. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق الكرم وبلدتي عنبتة وكفر ثلث، واعتقلت الشاب عمر هاشم أبو كاملة وشبانا آخرين، كما نفذت مداهمات في مدينة قلقيلية وبلدات عزون وكفر ثلث، واعتقلت الفتى عوض والويل والفتى هادي غنام. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي جبل الطويل وأطلقت قنابل الغاز خلال العملية، كما اقتحمت قرية دور القرع وبلدة بيرزيت وقرية أبو قش شمال المدينة وعرقلت حركة المركبات في المنطقة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان من بلدتي سعير ونوبة، فيما نفذ الجيش عمليات هدم طالت منشآت ومحال تجارية في منطقة مثلث الرماضين جنوب المدينة. وفي بيت لحم اعتقل شاب من قرية حسان، بينما اقتحمت القوات بلدة زعترة شرق المدينة. وشهد مخيم بلاطة شرق نابلس حملة اقتحام واسعة تخللها مداهمة لمنازل في حارة الحشاشين واعتقال الشاب خليل رياحي وآخرين، كما اقتحمت القوات تلة عسكر شرق المدينة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 2 من طواقمه جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي سياق متصل أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة جماعين جنوب نابلس. ويشير التوسع في الاقتحامات وعمليات الهدم والدفع المستمر بالتعزيزات العسكرية إلى تصعيد كبير في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث تركزت الهجمات على طوباس وطولكرم ونابلس والخليل، مع استمرار حملات الاعتقال والمداهمات لليوم الثاني على التوالي في بعض المناطق. على مستوى الضفة الغربية، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تداعيات توسيع العدوان الصهيوني في الضفة. الفصائل أكدت تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في أرضه والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، كما شددت على أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المدنيين والبنية التحتية. وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى تزايد عمليات الاقتحام والاعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة. الفصائل أكدت استمرار التنسيق بينها لمواجهة أي محاولات تهويد أو استيطان في الأراضي المحتلة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
عملية عسكرية جديدة في ظل الحكم العسكري القائم أصلا بدأها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية، وأبرز معالمها التعسف والاجتثاث وكسر الإرادة عبر الحصار والاعتقالات والاقتحامات، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت أن هدف العملية العسكرية الجديدة في شمال الضفة وما يرافقها من حصار وحظر تجول واقتحامات وتمشيط واعتقالات هو سحق الوجود الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الضفة ضمن سياسة معلنة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الاحتلال يسعى لإعادة إنتاج واقع أمني يخدم مشروعه الاحتلالي من خلال تحويل مدن وقرى الضفة إلى مناطق محاصرة ومقطعة الأوصال ومنع أي مظاهر طبيعية للحياة فيها. وأكدت حماس في بيان لها أن هذا العدوان الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا من عزيمة المواطنين، داعية الفلسطينيين إلى أعلى درجات الوحدة ورص الصفوف في المواجهة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد للضغط لوقف جرائم الاحتلال.
انسحب الجيش ما في.
من جهتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتبرت أن العملية العسكرية الموسعة في الضفة تهدف لإفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم. ولفتت إلى أن العدوان الجديد يأتي بالتزامن مع محاولات الكنيسة لإقرار قوانين تمهد لعمليات الضم، مثل مشروع القانون الذي يبيح للمستوطنين استملاك الأراضي المحتلة، وبالتزامن مع الخلافات المستعرة داخل المؤسسة العسكرية التي يسعى الاحتلال للتغطية عليها. وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة ستتصدى بكل صلابة وقوة لهذه الجرائم التي يواصل العالم تجاهلها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أيضا جرائم الاغتيال في الضفة تصعيدا خطيرا ونهجا ثابتا يعكس الطبيعة العنصرية والفاشية للاحتلال، وقالت إن استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إضافة إلى تصعيد عصابات المستوطنين لن يغير من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه ووجوده. واعتبرت الجبهة أن النتيجة الحتمية لاتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان بغطاء أمريكي هو اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على العدو، لأنه يراكم عوامل الانفجار الحتمي ويهدد استقرار المنطقة برمتها.
يعبر المستوطنون الصهاين عن قلق متزايد من احتمالات التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وذلك بعد عملية الاغتيال التي طالت القيادي في حزب الله أبو علي الطبطبائي. ويرى محللون الصهاينة أن الرد من حزب الله قد يكون واسعا بما يرفع مستوى التوتر في المنطقة الشمالية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تخيم أجواء الحذر والخوف على المستوطنات الشمالية في ظل ما يتحدث عنه الاحتلال عن احتمال رد حزب الله على اغتيال القائد الجهادي الكبير أبو علي الطبطبائي. أجواء التصعيد الصهيوني انعكست بشكل مباشر على هؤلاء المستوطنين الذين شعروا أن ذلك أعادهم مرة أخرى إلى ذكريات الحرب الأخيرة القاسية، حيث يفكر الكثيرون منهم بالمغادرة، لا سيما أنهم باتوا في واقع معلق زادته تهديدات قادة العدو بالتصعيد، فالمناورات الصهيونية جعلت هؤلاء يعيشون الأجواء الحربية مجددا بدلا من الاطمئنان.
التفكير الأول كان إلى أين سأهرب هذه المرة، وإذا حصل تصعيد هنا هذه المرة سنعود 20 عاما إلى الوراء. فالعمل يحتاج إلى رواتب للعمال وللماء والكهرباء والضريبة، لكننا من دون زبائن. هذا مؤلم ومحزن، ونحن نشعر أننا غرض يتلاعبون به، وأنا أدعو صناع القرار ليأتوا إلينا ليدركوا حجم الضائقة والكارثة.
نحن نقول متى ستكون صافرة الإنذار المقبلة على سبيل المزاح، ومن جهة أخرى هذا مخيف أن نعود مرة أخرى للملاجئ. وماذا سيحصل؟ فلا يمكننا أن نخطط لأي شيء، وحتى الأمر البسيط في الذهاب إلى المطعم فقد أصبح أكثر تعقيدا بعد عملية الاغتيال.
الأمر الأكثر عمقا برز من خلال شلل الحياة الاقتصادية والتجارية في مرحلة كان يفترض المستوطنون أنه يجب أن تكون بداية الانطلاق لحياة طبيعية، إلا أن ما يجري في لبنان يهدد بالقضاء على هذه الفرصة.
لقد رأينا في الصباح نشاطا قليلا جدا في المجمع التجاري خلافا للأيام السابقة، وكان يمكن أن ترى هذا الأمر في شوارع كريات شمونة، فهناك سيارات وحركة أناس أقل من المعتاد، لأن السكان لا يزال لديهم مخاوف من أن تفتح جبهات جديدة مقابل لبنان.
هناك مشكلة في المدينة، فالأعمال تغلق في الساعة 5، والأمر لم يكن هكذا قبل الحرب، فليس هناك مصدر عيش كما في السابق، فلا يوجد سبب لفتح الأعمال، ليس هناك الكثير من الزبائن، ونحن بحاجة للدعم من كل البلاد، والناس المتبقية هنا تصمد بصعوبة، فنحن لا نعلم ماذا سيحصل غدا، ودائما أيدينا على قلوبنا.
وبرغم أن السلطات الصهيونية قالت إنه ليس هناك أي تعليمات جديدة للمستوطنين، فإن قيام المستوطنات بفتح أبواب الملاجئ ورفع جهوزية الدفاع الجوي في الشمال زاد المشهد خوفا وتعقيدا بالنسبة للمستوطنين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول مشهد إقليمي يزداد تعقيدا، ومسارات سياسية وعسكرية تتقاطع على أكثر من ساحة، فيما تبقى الأسئلة مفتوحة على تطورات الساعات والأيام المقبلة. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الفصول، أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا هذه لفظة قضى تأتي بمعنى أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. زين،